الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، ذكرت شيئا من دلائل نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأعظمها كتاب الله المعجز الباقي إلى ما شاء الله عز وجل، ومنها إخباره صلى الله عليه وسلم بالمغيبات في حياته وبعد وفاته وفي عصرنا وبعد عصرنا، فتقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. ومنها النظر في أحواله وصفاته ودعوته وأحوال أصحابه كما نظر هرقل. ومنها التأمل في تأييد الله سبحانه وتعالى له وحمايته له هذه المدة الطويلة وهو ينسب إلى الله ويتكلم عن الله سبحانه، ومنها التكاليف وغير ذلك مما ذكرنا. ثم نذكر اليوم بحول الله وقوته شيئا من المعجزات التي شاهدها أصحاب، لأن غير المؤمنين إذا كانوا يؤمنون بأنبياء وبمرسلين لأجل أنه كانت لهم معجزات، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم نحو من 1000 آية، فإن لنبينا صلى الله عليه وسلم نحو من 1000 آية تدل على نبوته صلى الله عليه وسلم. من ذلك نبع الماء من بين أصابعه وتكثير الماء القليل، نبع الماء من بين أصابعه. في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء، والزوراء موضع سوق المدينة، فوضع يده في الإناء فجعل الماء ينبوع من بين أصابعه فتوضأ القوم. قال قتادة: قلت لأنس: كم كنتم؟ قال: 300، أو قال زهاء 300، قريبا من 300 يتوضؤون من إناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده. وروى البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: عطش الناس يوم الحديبية، وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة، والركوة إناء من جلد. بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ركوة فتوضأ منها، فأقبل الناس نحوه فقال: ما لكم؟ قالوا: ليس معنا ماء نتوضأ به ولا نشرب إلا ما في ركوتك، إلا هذا الماء الذي بين يديك. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العلوم، يفور من بين أصابعه كأمثال العيون. قال جابر: فتوضأنا وشربنا. قيل: كم كنتم؟ قال: لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 وهم الذين حضروا بيعة الرضوان مع نبينا صلى الله عليه وسلم وشهدوا الحديبية. لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15,000 يشربون من هذا الإناء الصغير بعد أن وضع فيه نبينا صلى الله عليه وسلم يده. وروى مسلم من حديث جابر أيضا رضي الله عنه عن أبيه، وفيه معجزة أخرى غير تكثير الماء، وهي انقياد الشجر. قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب رسول الله، يعني متسع، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، فنظر فلم يرى شيئا يستتر به وادي متسع، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي بأطراف الوادي، فانطلق إلى إحداهما فأخذ غصنا من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فالقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. البعير يضعون في أنفه أعوادا خشاشا إذا تمرد ويجذبونه فيسير معهم من الألم مع المعاندة، لكن هنا كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده ويبحث عن رضاه. حتى أتى الشجرة الأخرى، سار بهذه إلى هذه حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ غصنا من أغصانها فقال: انقادي علي بإذن الله. فانقادت معه حتى إذا كان في المنصف مما بينهما، يعني في الوسط، حتى إذا كان في المنصب مما بينهما لأمهما بيده، جمعهما بيده وقال التئما علي بإذن الله فالتأما عليه صلى الله عليه وسلم. ذكر جابر في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل بعد أن قضى حاجته، فأقبل فافترقتا حتى قامت كل شجرة على ساقها، وذلك يعني أن الشجرتين التأما حقيقة، التأما حتى صار شجرة واحدة. قال فأتينا العسكر بقية الجيش، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نادي بوضوء، يقول جابر فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في الركب من قطرة. وكان رجل من أنصار يبرد الماء للنبي صلى الله عليه وسلم في أشجاب على حمارة من جريد، أشجاب قرب يابسة قديمة يحملها على أعواد من جريد على حمارة من جريد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى فلان ابن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فنظرت فليس فيها إلا قطرة في عزلاء، في عزلاء شجب منها، أي في فم قربة منها في عزلاء شجب منها، لو أفرغته لشربه يابس، لو أفرغت هذه القطرة لشربها الجزء اليابس الذي بعدها. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته أني لم أجد إلا قطرة في عزلاء شجب منها، لو أني أفرغه لشربه يابس. قال فأتيني بها. قال فأتيته بالشجب فأخذه بيديه صلى الله عليه وسلم فتكلم بشيء لا أدري ما هو، وجعل يغمزه يعصره ويحركه، ثم قال يا جابر ايه نادي نادي بجفنة، والجفنة إناء الكبير يسع طعام عشرة من الناس، نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب، فجيء بها تحمل فوضعتها بين يديه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا بسطها وفرق أصابعها وجعلها في قعر الجفنة، ثم قال يا جابر صب علي، أي من هذا الشجب الذي كان فيه قطرة، صب علي وقل بسم الله. قال فصببت عليه وقلت بسم الله، فجعل الماء يتفور من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، ثم جعلت الجفنة تفور، ثم دار الماء وقال نادي في القوم من له حاجة بماء، حتى جعل ينادي هل بقي أحد، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة والجفنة ملأ تكثير الماء، نبع الماء من بين أصابعه، فوران الماء من بين أصابعه حتى يصير كأمثال العيون. تلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا جنس آخر، هناك عدة أحاديث في تكثير الماء، نكتفي بهذا القدر. تكثير الطعام، تكثير الطعام لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك اللبن، من ذلك اللبن. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، ينام على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، فأقعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه. فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية ما سألته عنها إلا ليشبعني، وفي رواية إلا ليستتبعني. قال فمر ولم يفعل. قال: ثم مر عمر رضي الله عنه فسألته عن آية ما سألته عنها إلا ليشبعني، فمر فلم يفعل. قال: ثم مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال: أبا هر؟ قلت: لبيك رسول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الحق. فتبعته، فدخل فاستأذن وأذن لي، فوجد لبنا في قدح، إناء صغير في قدح، فقال: من أين هذا اللبن؟ قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة. فقال: يا أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال: الحق بأهل الصفة فادعوهم لي. قال أبو هريرة: أهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا مع أحد، إذا جاءت صدقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلها إليهم، وإذا جاءت هدية أصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك، هريرة يتحدث بصدق، ساءني ذلك، وقلت: وما هذا اللبن في أهل الصف؟ ما يصنع هذا اللبن في أهل الصفة؟ وكنت أحق أن أشرب منها شربة أتقوى بها، وعلمت أنهم إذا جاءوا أمرني أن أعطيهم، ساق القوم آخرهم، فما عسى أن يبلغني من هذا اللبن. رضي الله عن أبي هريرة. ولم يكن بد، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد، فذهبت إليهم فدعوتهم فأتوا فاستأذنوا، فأذن لهم فأخذوا مجالسهم أو أماكنهم من البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، خذ القدح فأعطيهم. فجعلت أعطي القدح للرجل فيشرب فيروى، ثم يرد القدح إلي فأعطيه الآخر فيشرب فيروى، حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلي فتبسم وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: اقعد فاشرب، اقعد فاشرب. فقعدت فشربت. قال: اشرب. فلم يزل يقول: اشرب، حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. قال: فأرني. فأخذ القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل صلى الله عليه وسلم. أهل الصفة دعاهم جميعا فشربوا من قدح من لبن، وذلك من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم. تكثير الشعير عند مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن رجلا استطعم النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه شطر وسق من شعير، الوسق 60 صاع، شطر وسق 30 صاع من شعير، فلم يزل يأكل الرجل منها وامرأته وأضيافهما حتى كال الباقي ينظر كم هو. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم. عند البيهقي في دلائل النبوة: لأكلت منه ما عشت. لو لم تكله، لو لم تستعمل فيه المكيال، لأكلت منه ما عشت. ومثل ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في البيت شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي، ملت منه، فأكلت منه حتى طالت، حتى طال علي، فكلته ففني، كالته ففني، كان يبقى لها ما عاشت. من ذلك تكثير التمر، تكثير التمر. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: استشهد أبي يوم أحد وترك 6 بنات ودينا، فلما كان جداد النخل، في رواية جداد النخل، فلما كان جداد النخل أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: قد علمت أن أبي قد استشهد يوم أحد وترك دينا كثيرا فأحب أن يراك الغرماء تحضر في عند قضاء الدين، فلعلهم يرأفون بجابر. فأحب أن يراك الغرماء. قال اذهب فبيدر كل تمر على ناحيته. البيدر الجرن، اجعل التمر كل تمر على ناحية. فبيدر كل تمر على ناحيته. قال فعلت، ثم جئت فدعوت، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نظروا إليه أغروا بي، أغروا بي الساعة، سبحان الله، هاجوا عليه الغرماء، هاجوا ولحوا في المطالبة. فلما رأى ما يصنعون أطاف صلى الله عليه وسلم حول أعظمها بيدرا ثلاث مرات، ثم جلس عليه، نظر إلى أعظم بيدر فطاف حوله ثلاث مرات ثم جلس عليه، ثم قال ادعوا أصحابك. فجعل يكيل لهم حتى أدى الله أمانة والدي، وأنا والله راض أن يؤدي الله أمانة والدي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرة. قال فسلم والله البيادر كلها حتى إني لأنظر للبيدر الذي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه لم ينقص تمرة واحدة، كأنه لم ينقص تمرة واحدة. أدى إلى الغرماء وسلمت البيادر كلها، فعاد بها إلى أخواته. فصلوات الله وسلامه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله، وأصلي وسلم على نبيه صلى الله عليه وسلم. من صور تكثير الطعام تكثير اللحم، تكثير اللحم. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وجابر له عناية بالمعجزات وله عناية بحجة النبي صلى الله عليه وسلم، ساقها أتم سياق وأحسنه، فرضي الله عنه. عن جابر رضي الله عنه قال لما حفر الخندق، في غزوة الخندق، لما حفر الخندق رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، التصاق البطن بالظهر من الجوع، رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فانكفأت إلى امرأتي فقلت هل عندك شيء، فإني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا، فأخرجت لي جرابا فيه صاع من شعير، ولنا بهيمة داجن، يعني شاة صغيرة داجن أي في البيت، باقية في البيت، ولنا بهيمة تتربى في البيت، ولنا بهيمة داجن، فذبحتها وطحنت الشعير وفرغت إلى فراغها، أي في نفس الوقت، فقطعت اللحم ووضعته في برمتها، ووليت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم وبمن معه، يعني لا تتكلم أمام الناس على هذه الوليمة الصغيرة، لا تفضحني برسول الله. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فساررته وقلت ذبحنا بهيمة عندنا، كانت ذبحنا بهيمة لنا وضحنا صاع شعير كان عندنا، فتعال أنت ونفر من معك. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم يا أهل الخندق إن جابرا صنع سورا، وليمة عظيمة، صنع وليمة، إن جابر صنع سورا، يعني طعاما أو وليمة من طعام، فحي هلا بكم. ثم قال يا جابر لا تنزلن برمتكم، أي من على النار، ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم معه أصحابه، أصحاب الخندق، حتى تأتيت امرأتي فقالت بك وبك؟ فقال قد فعلت الذي قلت، قد فعلت الذي قلت. فأعطته، أخرجت له عجينا فبصق فيه وبارك، دعا بالبركة، ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك، ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معك واقدحي من برمتك ولا تنزليها. قال وهم ألف، فأقسم بالله، يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا وتركوه وانحرفوا أيمان، وإن برمتنا لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. صلوات الله وسلامه. ألف، ألف يأكلون من برمة، يغرفون 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 ثم ينتهون، ثم تبقى البرمة كما هي، وإن برمتنا لتغط صوت لتغط كما هي، وإن عجيننا ليخبز كما هو. سادسا من صور تكثير الطعام نزوة أبي هريرة رضي الله عنه، وما أدراك ما نزوته. روى البيهقي في دلائل النبوة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي، قال أبو هريرة لا أصبت بالإسلام بثلاث مصيبات لم أصب بمثلهن موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت صويحبة رضي الله عن أبي هريرة، وقتل عثمان والمزود. قالوا وما المزود؟ قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال معك شيء، فقلت مزود فيه تمرات، فأخرجت منها تمرا فأتيته به فمسه ودعا، مس التمر ودعا، ثم قال ادعوا عشرة، فدعوت عشرة فأكلوا حتى شبعوا، ثم ادعوا عشرة حتى أكل الجيش، وبقي في المزود تمرات. فقال يا أبا هريرة إذا أردت أن تأخذ منه شيئا فأدخل يدك ولا تكبه، أدخل يدك لا تفرغ المزود. قال فأكلت منه حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها، وأكلت منه حياة أبي بكر كلها، وأكلت منه حياة عمر كلها، وأكلت منه حياة عثمان كلها، حتى قتل فانتهب ما في يدي وأخذ المزود. قال ألا أخبركم كم أكلت منه؟ قال أكلت أكثر من 200 وسق، هذه تقريبا تساوي 30,000 كيلو من التمر، هذه السنوات الطوال إلى 36 هجرية يأكل من التمر الذي مسه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ودعا. ثالثا من آيات نبوته تسليم الحجر، تسليم الحجر عليه صلى الله عليه وسلم. روى مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، حجر يسلم على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، إني لأعرفه الآن. رابعا من معجزاته انقياد الشجر، وذكرنا فيه حديث جابر في انقياد الشجرتين، ومن ذلك ما روى أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن رجلا من بني عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرني الخاتم الذي بين كتفيك، يعني خاتم النبوة، فإني من أطب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية؟ قال بلى. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى نخلة، إلى نخلة، فقال أدع هذا العرق الذي فيه الرطب أو البسر أو البلح، أدع هذا العرق. فدعاه فجعل ينقز، ينقز أي يثب، ينقز حتى قام بين يديه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم له ارجع، فرجع إلى مكانه. في هذه الرواية أن الرجل لم يسلم قال يا آل بني عامر ما رأيت أسحر، ما رأيتك اليوم أسحر، أو رجل ما رأيتك اليوم رجلا أسحر. وفي رواية أنه آمن، وابن كثير يقول لعله نظر فتبصر فآمن، دعا العذق فجاء ثم رجع إلى مكانه صلوات الله وسلامه. خامسا وأخيرا من آيات نبوته حنين الجذع له صلى الله عليه وسلم، وذلك أمر رآه أصحابه، رآه جميع أصحابه في مسجده صلى الله عليه وسلم. قد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، يقصد جذع النخلة، فقالت امرأة أو رجل من أنصار: لو جعلنا لك منبرا، يعني من خشب مصنوع بدرجات. قال: إن شئتم. فعملوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة أتى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، فصاحت النخلة صياح الصبي، فنزل صلى الله عليه وسلم فضمه، يعني الجذع، فضمه فجعل يئن أنين الصبي الذي يسكن، جعل يئن أنين الصبي الذي يسكن. في رواية الصحيح: فسمعنا لها صوتا كصوت العشار، جمع عشراء، ناقة حامل في شهرها العاشر، صوتا كصوت، ونبي الرحمة صلى الله عليه وسلم ينزل فيغمها. بكت شوقا أو بكت أسفا؟ جابر يقول: تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. وزاد البيهقي في الدلائل عن الحسن البصري: بكى الحسن رضي الله عنه ورحمه وقال: الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه، أفليس الرجال الذين يرجون لقاءه أحق أن يشتاقوا إليه؟ بلى والله، نحن أحق أن نشتاق إلى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اجعلنا هادين مهديين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا عذاب. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة محمد في أعلى جنة الخلد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم اشرح صدورنا، اللهم يسر أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والقسوة والغفلة، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر.